والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المحاضرة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وعظيم فضله حول دروس ولقاءات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، وهي أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خطوة على طريق الرشاد وطريق العلم السلفي الصحيح، كما نسأله سبحانه وتعالى لتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حديثنا أيها الأحبة مع مادتنا الأولى، الأسباب المعينة على طلب العلم في جامع كلام الذهبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سبب من الأسباب المهمة، وهي حرص الوالدين على تعليم أبنائهم. ونذكر إخواننا بالأسباب الماضية المجموعة من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. السبب الأول تقوى الله عز وجل، والسبب الثاني العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم، السبب الثالث الحفظ، السبب الرابع ملازمة العلماء، السبب الذي بعد ذلك علوم الآلة، السبب الذي بعد ذلك العناية بعلوم الحديث، السبب الذي سنأخذه اليوم تعميق الطلب وتوجيه الأبناء لطلب العلم منذ الصغر. فإن جل العلماء رحمهم الله تعالى الذين نقرأ ترجمهم إنما نجد أن السبب الرئيس بعد فضل الله سبحانه وتعالى توجيه الأبوين، فإن الأبوين عليهما دور مهم جدا في توجيه الأبناء إلى هذا الأمر وهو طلب العلم. فلا زال الأباء يغرسون في أبنائهم حب الطلب حتى ينشأ الأبناء وينشأ الأولاد على ذلك. ولهذا نجد في كثير من تراجم العلماء نجد هذا أبوه كان عالما من العلماء، وهذا جده تبناه واحتضنه ودله على الطلب، وهذا 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 أمه قامت عليه، بل إن الأئمة العظام وجدنا وراءهم أمهات حرصنا أتم الحرص وأشد الحرص على تعميق الطلب في نفوس الأبناء. فإذا ذكرنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى ذكرنا أمه التي حرصت أشد الحرص على تعليمه وتوجيهه للطلب، ولما بلغ سن الطلب قالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وألبسته لبسة العلماء ثم دفعت به إلى حلق العلماء. وهذا كذلك أيضا الإمام الشافعي، وهذا الإمام البخاري، وهذا الإمام مالك، كل هؤلاء الأئمة قامت أمهاتهم على توجيههم إلى الطلب فكان ما كان. وذلك لأن تأثر الأبناء من الصغر بتربية الآباء يكون تأثرا عظيما، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده على الطلب وعمق فيه الحرص فإنه يتوجه إن شاء الله. ولهذا هذه رسالة في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذا الدرس، رسالة إلى الآباء بالعناية بأبنائهم وتوجيه الأبناء إلى الطلب. فرب كلمة يا أخي يا ويا أختاه، رب كلمة توجه بها ولدك فيكون في يوم من الأيام عالما لأمة الإسلام. إي والله يا أخواني، إي والله في حاجة شديدة وفي حاجة ماسة إلى علماء أكثر من حاجتهم إلى الجيوش، أكثر من حاجتهم إلى الدبابات والصواريخ. نعم الله عز وجل يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن اعلموا أن القوة التي تسبق قوة السلاح هي قوة الإيمان وقوة الإيمان مبناها على قوة العلم واليقين. ولهذا نجد العالم في الأمة جيشا جرارا. يا إخواني العالم في الأمة جيش جرار، العالم في الأمة قوة عظيمة، العالم في الأمة نجاة، العالم في الأمة أمنة، العالم في الأمة إبقاء للوحي بين الناس، العالم في الأمة تحصل به الحياة الحقيقية، لأن الحياة الحقيقية بالعلماء. ولهذا قال سبحانه وتعالى أول من كان ميتا فأحييناه. فلعل توجيها من أب أو أم يتعمق ويترسخ في نفوس الأبناء، فيتحول الأبناء بفضل الله سبحانه وتعالى إلى طلبة علم، فيخرج واحد ليكون عالما في الأمة. انظروا شيخ الإسلام ابن تيمية كيف انتفع به أمة الإسلام وهو عالم واحد ورجل. انظروا إلى الإمام أحمد قبله رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كيف انتفعت الأمة به وهو عالم واحد. انظروا إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد لدعوة التوحيد في الجزيرة وهو عالم واحد، كيف نفع الله به أمة الإسلام. انظر إلى العلامة ابن باز وإلى العلامة العثيمين وإلى العلامة الألباني كيف نفع الله عز وجل بهم أمة الإسلام. يا أخواني العالم الواحد أعظم عندنا والله من الجيوش الجرارة. ماذا تنفع الجيوش إذا كنا في بعد عظيم عن الإيمان والعلم والوحي؟ ماذا ينفعنا السيف هذا إذا لم يكن الساعد وتكون اليد وإذا لم تكن اليد الحاملة لهذا السلاح يدا مؤمنة، يدا مبنية على العلم والرسوخ، يدا تنطلق من الوحي ليكون سيفا ناصرا مقترنا بكتاب هادي. فإن النصرة في أمرين وليس في أمر واحد، ليست النصرة في سيف الناصر فقط، وإنما النصرة في سيف الناصر وفي كتاب هاد. النصرة في سيف الناصر وفي كتاب هاد. السيف الناصر يحمله الجندي والكتاب الهادي يوجهه العالم الراسخ. نعم لا بد من هذين الأمرين. إن السيف لا يعمل وحده ولا يؤدي ثمرته وحده حتى ينضاف إلى ذلك الكتاب الهادي، والكتاب الهادي لا يكون إلا عند العلماء. فيا أخي يا أيها الأب يا أيتها الأم قوما بارك الله فيكما على تعليم أبنائكما بكل ما أوتيتما من قوة، عمقا في الأبناء حب الطلب، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع واحدا من الأولاد فيكون هو عالم الأمة ومشروع الأمة الكبير. إي والله يا أخواني لا يحتقر الإنسان كلمة ولا يمل الإنسان من كلمة، حتى ولو نفر الأبناء منا فإننا نلاحقهم بهذا، لعل الوقت الذي لم يكتب الله عز وجل لهم في الهداية لم يأتي بعد. فلا تبخل بكلمة يا أخي، الذي لا يأتي مع هذه الكلمة قد يأتي مع كلمة أخرى، الذي لا يأتي مع ألف كلمة قد يأتي مع الكلمة الأولى بعد الألف. فلا تمل بارك الله فيك، واصل واصل يا أخي واصل. إن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في أبنائنا أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم أمة الإسلام. ولهذا انظر إلى عمق هذا الدعاء في صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما قال انفعنا بأبنائنا في حال كبرنا، وإنما الإمامة وجعلنا للمتقين إماما نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. نعم.
قال الحافظ الذهبي
إذن رحمه سؤالنا الله. الأول ما هو الدور الواجب على الآباء تجاه الأبناء فيما يتعلق بطلب العلم؟ ما هو الدور الذي يجب على الآباء تجاه الأبناء في طلب العلم؟ السؤال الثاني بما تحصل النصرة لأمة الإسلام؟ بما تحصل النصرة لأمة الإسلام؟ بالكتاب الهادي وهذا يحمله العالم، وبالسيف الناصر وهذا يحمله المجاهد. فإذا عرفنا أن الجهاد إنما يكون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان عرفنا حاجة الأمة إلى العالم. نعم.
قال الحافظ الذهبي ورحمه الله تعالى: أخبرنا ابن علان إذنا، قال أخبرنا الكندي وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن علي بن عاصم قال: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث.
الله أكبر. أحمد بن أعين بالمصيصة يقول: سمعت علي بن عاصم رحمه الله تعالى يقول: دفع إلي أبي 100,000 درهم أي لأنفقها في الطلب، وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. خذ 100,000 درهم وأتيني 100,000 حديث. انظر إلى توجيه الآباء، ما قال: يا ولدي اجلس بجواري، أنا أحتاجك يا ولدي، أنت عكازي وأنت رجلي التي إن عجزت عن المشي كنت ساعدي وكنت معي وكنت معاوني، وإنما يا ولدي خذ هذه 100,000 ولو تأثر طعامي وشرابي بذلك، ولو تأثرت نفقتي خذها يا ولدي، ولا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث، ليكون مقابل كل درهم من هذه الدراهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحفظه. نعمة الصفقة هذه يا إخواني، ولكنها لا تخرج إلا من قلوب المؤمنة. نعمة الصفقة يا إخواني أن تبذل مالك في تربية أولادك على العلم النافع. نعمة الصفقة يا إخواني، تلك الصفقة التي نبذلها في تعليم أبنائنا العلم. ادفع لأولادك المال حتى يحصل أولادك العلم، لا كما يفعل بعض الآباء الآن: تشتري كتابا، ما عندنا إلا الكتاب، من أين نأكل، من أين نشرب، ما عندنا إلا الكتاب. الكتاب يا رجل قد يكون فيه هداية ولدك وفيه هدايتك، بل وفيه هداية الأمة. نعم الكتاب هذا قد ينفع الله عز وجل به أمة الإسلام. نعم.
وبه إلى الخطيب روى بإسناده عن علي بن عاصم قال: أعطاني أبي 100,000 درهم فأتيته 100,000 حديث، وكنت أردف هشيما خلفي ليسمع معي الشيء بعد الشيء.
نعم.
وقال زيد بن أخرم:
يعني نجح والحمد لله في هذه الصفقة، وقال: فأتيته 100,000 حديث. الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال زيد بن أخرم: سمعت الخريبي يقول
أخزم.
وقال زيد بن أخزم: سمعت الخريبي يقول: نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث.
الله أكبر. نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، يعني الذي يتعين على الرجل أو المطلوب من الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، ليس أن يكره يعني أن يضرب وكذا، ولكن أن يضطره إلى ذلك، أن يدعوه بحرص شديد إلى ذلك، إلى هذا الطريق، حتى ولو كان الولد في أول أمر يتململ قيمة هذا الطريق، لكن لعله يعي بعد ذلك. نعم.
قال القاضي عبد الصمد في تاريخه: سمعت محمد بن عوف يقول: كنت ألعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدث، فدخلت الكرة
في الكنيسة أو شيء. نعم.
كنت ألعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدث، فدخلت الكرة إلى المسجد فوقعت بالقرب من المعافى بن عمران يعني الحمصي، فدخلت لأخذها فقال: ابن من أنت؟
والله يا أخواني انتبهوا لهذه القصة، والله هذه القصة كانت تخلع قلبي كلما مررت بها. سبحان الله، كلمة عابرة من عالم كيف أثرت. ليست كلمة أبوين يأكلان ويشربان وينامان ويذهبان ويجيئان مع أبنائهم، إنما كلمة عابرة من عالم كيف نفع الله بها، ليتعمق في نفوسنا أن الإنسان لا يمل من الكلمة. لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد. فانظر إلى هذه القصة، يذكرها محمد بن عوف بينما كان صبيا يلعب بالكرة، فدخلت القرى إلى المسجد فوقعت بالقرب من المعافي ابن عمران يعني الحمصي، قال: فدخلت
لأخذها فقال: ابن من أنت؟ لأخذها فقال: ابن من أنت؟ قلت: ابن عوف. قال: أما إن أباك كان من إخواننا وكان ممن يكتب معنا العلم، والذي يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العالم نخلة لا يحرم الناس من خيره، إن أرادوا ظلا فتحت ظلالها، وإن أرادوا طعاما فمن تمرها. وإن أرادوا منظرا بهيجا فمن منظرها، وإن أرادوا انتفاعا بأجزائها فمن أجزائها. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. إنها النخلة، والعالم نخلة باسقة عالية مرفوعة لا يعدم الناس من خير العالم أبدا. صبي صبي، كان المتوقع لما وقعت كرة الصبي في حلقة العالم أن يقول له: يا ولد لا تلعب هنا، هداك الله، العب بعيد. بل إن بعضهم قد يقول: أنتم شياطين، أعوذ بالله. بل بعضهم قد يفعل: اضربوه. بل بعضهم. لكن العالم الموفق ماذا قال؟ تعال يا ولدي، من أنت؟ قال: أنا محمد ابن عوف. قال: ابن عوف؟ قال: نعم. قال: إن أباك كان من إخواننا، وكان ممن يكتب معنا العلم. أبوك كان عالم، أبوك كان عالما، والذي يشبهك، يعني الذي يليق بك يا ولدي، أن تتبع ما كان عليه والدك، أن تتبع ما كان عليه والدك، هذا الأليق بك يا ولدي. أبوك كان عالما، الأليق بك أن تكون كأبيك. قال فصرت
إلى أمي فأخبرتها، فقالت: صدق يا بني، فألبستني ثوبا.
صدق يا بني، صدق والله، ما أحوجك إلى أن تكون كأبيك. ووضعت الأم اللبنة الثانية فوق لبنة المعافى بن عمران رحمه الله تعالى، لتتمم بناء هذا الصبي حتى يكون عالما من علماء الأمة يوما ما. قال: فألبستني
ثوبا وإزارا، ثم جئت إليه ومعي محبرة وورق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللقاء الأول كان معه الكرة، واللقاء الثاني كان معه المحبرة. يا الله يا إخواني، يا الله. ولهذا العالم يعتبر أبناء المسلمين كلهم أبناء. العالم أب للأمة، جميع أبناء الأمة أبناء له، لعله يخرج من أبناء الأمة ما لا يخرج من أبنائه، لعله. لهذا فإنه لا يدخر كلمة. اللقاء الأول كان معه الكرة، اللقاء الثاني كان معه المحبرة والورق، ليصبح لاعبا، لا، ليصبح طالبا. انظروا إلى الأمة ما أتفهها إن تعلقت باللاعب، اللاعب الذي رفع رأسنا، اللاعب الذي أعاد إلى الأمة كرامتها، اللاعب حسبك منه أن وصفه اللاعب، حسبك فقط اللاعب الفلاني الذي هو فخر العرب، اللاعب الفلاني رفع رأسنا، اللاعب الفلاني جعل لنا اسما في العالم. اسما بماذا؟ بالعلم النافع، بالاختراع المفيد، بنفع أمته؟ لا، اللاعب. حسبك من أمة تصل إلى هذا الدرك، اللاعب، ليكون الفخر لنا اللاعب. وإن المعافى قال له: لا يليق يا ولدي أن تكون اللاعب، بل يليق بك أن تكون الطالب العالم. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم كيف تسير أمتنا في طريق، والمطلوب منها طريق آخر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نعم، اليوم ابن عمر في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو أصغر القوم، نعم هو الذي قال فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. نعم، اليوم هو الصغير، لكن غدا هو العالم المحرير وهو العالم الكبير الذي يدخل على ابن أبي مطيع فيقول جئتك لأخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو العالم الذي ينفع الله عز وجل به أمة الإسلام فلا تقع في الفتن، فيجمع أهل وخاصته ويقول ليبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يدين إلا كانت الفيصل بيني وبينه. اليوم هم صغار لكن غدا هم الكبار، هم الكبار. من الذي قتل أبا جهل إلا الصغار الذين تربوا على النفوس الكبار؟ نعم.
فقال لي اكتب. حدثني إسماعيل بن عياش عن عبد ربه ابن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي اطلبوا مما يعلمني العلم صغارا تعملوا به كبارا. الله. فإن لكل حاصد ما زرع.
الله أكبر. الدرس الأول يا ولدي، خذ الدرس الأول، اكتب اكتب يا ولدي. بعدما رمى بكرته وأتى بمحبرته اكتب يا ولدي. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي. أم الدرداء تكتب في لوحي، المرأة المباركة أختاه، كوني أم الدرداء اكتبي في لوح ولدك، أختاه اكتبي في لوح ولدك، أختاه اكتبي في لوح ولدك، فإنه اللوح الذي لن ينسى، اكتبي في لوح ولدك ربي الله ودين الإسلام، ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب في لوح ولدك الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله. اكتبي في لوح ولدك كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. اكتبي في لوح ولدك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اكتبي في لوح ولدك محبة الصحابة الأخيار. اكتبي في لوح ولدك كل هذا، فإن هذا اللوح عساه يرقم في القلب ليتحول إلى فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى. اطلبوا مما يعلمني العلم صغارا تعلموا تعملوا به كبارا. اطلبوا مما يعلمني العلم صغارا تعملوا به كبارا فإن لكل حاصد ما زرع، فإن لكل حاصد ما زرع. قصة والله العظيم ما أمل من هذه القصة أبدا، ولو ذكرتها كل يوم، لأنها قصة العالم صاحب القضية، قصة العالم الصادق، قصة العالم الذي يحمل هم الأمة بصدق. لتعلموا الفرق بين العالم التقي وبين العالم الفاجر، ما نفع العالم التقي وما أشد ضرر العالم الفاجر. ابن من أنت؟ ابن عوف. قال يا ولدي أبوك كان يكتب معنا العلم وكان من إخواننا، والذي يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. ورجع بتلك الكلمات إلى أمه فقال صدق، فألبسته لبسة العلماء من إزار ورداء، ودفعت معه المحبرة والورق ليكون طالبا في حلقة المعافى بن عمران. وكان حدثا فأملى عليه اكتب في لوحك هذا الأثر. الله أكبر، الله أكبر. الأسباب المعينة على طلب العلم توجيه الأمة للصغار، وعلى رأسهم الأم والأب، فهذه مسألة ينبغي أن تتعمق في نفوسنا. نعم.
قال التاسع تقييد العلم. قال أبو صالح الفراء سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال لولا الكتاب ما حفظنا.
نعم. قيد، ما أنفع هذه الفائدة مما يحفظ العلم عندك؟ قيد العلم، فإن اليوم تذكر وغدا تنسى، فإن نسيت رجعت إلى دفاترك. وكم من طالب علم رجع إلى دفاتره التي كتب فيها في الماضي فما صدق نفسه أنه هو الذي كتب هذه المعلومة، وكأنها أول مرة. قيد العلم، ولهذا لا ينفك طالب العلم عن قرآن في صدره بل هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم، وعن قلم وورقة في جيبه حتى يدون ويقمش، وعن متن في جيبه. احمل مصحفا في صدرك، واحمل متنا في جيبك، واحمل قلما وقرطاسا لتقمش، فعسى أن تفتش. إذن ثلاثة أمور تكون معك مساعدة لك في طلب العلم: متن في جيبك ولو تحفظ سطرا واحدا، مصحف اجعله في صدرك لتقرأه كنت محدثا حدثا أصغر أو لم تكن محدثا، على كل أحوال إن كان في صدرك، وقرطاس وقلم لتسجل ما تنتفع به. فانتبه، بارك الله فيك. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى أن يحيى بن معين،
هذه فائدة. سؤال: ما فائدة التقييد لطالب العلم، وما الذي ينبغي أن يحمله طالب العلم دائما في جيبه؟ وما الذي ينبغي أن يحمله طالب العلم دائما في جيبه؟ نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى أن يحيى بن معين قال،
السؤال الذي مضى معنا قبل في الفائدة التي مرت، ما هي الأمور المستفادة من قصة المعافى بن عمران؟ الفوائد المستنبطة من قصة المعافى ابن عمران. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن يحيى بن معين قال: إذا رأيت الرجل يخرج من منزله بلا محبرة ولا قلم يطلب الحديث فقد عزم على الكذبة.
صحيح، ما ينتفع. دون العلماء، دونوا ثم رجعوا بعد ذلك، لأن الإنسان ينسى. نعم.
قال محمد بن الوزير عميد الرؤساء المراتبي القائل: والكتاب سبعة. قال: الكتاب سبعة: الكامل الذي ينشئ ويملي ويكتب، والأعزل وهو المنشئ ولا خط له، والثالث المبهم هو صاحب الخط ولا إنشاء له، الرابع الرقاعي وهو من يجيد رقعة ولا حظ له في طول نفس، الخامس المخبل وهو ذو الحفظ والرواية ولا عبارة له فيجيء منه نديم، السادس المخلط وهو الآتي بدرة مع بعرة، السابع السكيت وهو الذي يجهد نفسه حتى يأتي بما يستحسن.
هذا السكيت الذي يجهد نفسه حتى يأتي بما يستحسن، هذا أفضلهم. فالكتاب سبعة أعظمهم نفعا هذا السكيت. نعم.
قال معمر:
وكذلك الكامل، فهذا الكامل أيضا هو أعلاهم، الذي ينشئ ويملي ويكتب، هذا الكامل الذي ينشئ ويملي ويكتب. نعم.
قال معمر قال أنبانا صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري نطلب العلم فقلنا نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، فقلت أنا ليس بسنة فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت.
الله أكبر. الله، هذه إخواني آثار تخلع القلب، والله آثار تخلع القلب. ولهذا يتعين علينا يا إخواني أن نقرأ في كتب السلف ما تعلق بهذا الباب، لأن أعظم طريق هو طريق العلم، ولا يمكن أن يثبت الإنسان في هذا الطريق إلا إذا طلع سيرة القوم، وإلا إذا طلع قصص النجباء، حينئذ يعرف قدره. إخواني سؤال مهم جدا، سؤال مهم، اكتبوه يا إخواني: متى يعرف طالب العلم قدره؟ متى يعرف طالب العلم قدره؟ الجواب يا إخواني: يعرف قدره إذا عرض نفسه على العلماء، يعرف قدره إذا عرض نفسه على العلماء. سؤال مهم جدا، متى يعرف طالب العلم قدره؟ لأن طالب العلم لو عرف قدره لكان أكبر معين له على الطلب، لأنه لن يصاب بالعجب أبدا. فإذا عرض نفسه على العلماء وعرض حاله على العلماء عرف أنه مفلس دائما، فكان هذا دافعا له إلى الطلب. أما إذا عرض نفسه على الجهلاء قال أنا زعيم القوم وأنا عالم العصر، أنا وحيد دهري وأنا فريد عصري، أنا الذي عجزت الأرحام أن تلد مثلي. متى يعرف الإنسان قدره؟ إذا عرض نفسه وحاله على العلماء. هذا الزهري يقول صالح ابن كيسان: اجتمعت أنا والزهري نطلب العلم، فقلنا نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. فقلت أنا ليس بسنة، فكتب الزهري ولم أكتب أنا، فأنجح وضيعت، فأنجح وضيعت. سطر واحد وفيه العبرة والعظة. هل يا ترى من اليوم من اليوم من اليوم سوف نخلي جيوبنا من المحبرة والقلم والقرطاس؟ لعل الإنسان ينتفع. نعم.
السبب العاشر من الأسباب المعينة على طلب العلم عدم الإكثار من مخالطة الناس.
نعم، لأنها مضيعة للوقت، لأنها مضيعة للوقت إلا فيما ينفعك. ويا حبذا لو خلطت الناس أن تجرب العلم الذي حفظته فيه وأن تراجع، فتذكر هذا بحديث وتذكر هذا بآية وتذكر هذا بفائدة ابن القيم وتذكر هذا بفائدة كذا، فتكون مجالستك للعلماء مراجعتك لما أخذت عن العلماء. الموفق من جعل مجالسته للناس مراجعة لما أخذه من العلماء. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قال إبراهيم الحربي: كان أحمد يجيب في العرس والختان ويأكل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة، وكان إذا رأى إناء فضة أو منكر خرج، وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس،
يعني
ويعود المريض.
يعني لا يحب الشهرة ولا يقول أنا 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 أنا. نعم.
ويعود المريض، وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة.
يعني ما كان فيه نفع كعيادة مريض، كإجابة في وليمة وغير ذلك كان يلبي، وما يكون فيه منكر أو لا نفع فيه كان يبتعد. نعم.
قال أبو العباس السراج: سمعت فتح بن نوح قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس.
الله أكبر، الله أكبر. حتى يقرأ ويتعلم. نعم.
وقال الميموني قال أحمد: رأيت الخلوة أروح للقلب لقلبي.
نعم.
قال المروذي: قال لي أحمد: قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني أنا قد بليت بالشهرة.
الله أكبر، الله أكبر. كلما ذهب إلى مكان قالوا أحمد أحمد أحمد، وكان يهرب رحمه الله من هذا. ولهذا لما جاءه رجل وقال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك أنت أحمد بن حنبل، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، قال: من أنا من ذا من أنا، وصار ينكر عليه. وإن أقواما اليوم يتشبعون بما لم يعطوا، يقول واحد: أنا درست كذا، أنا فعلت كذا، أنا أنا أنا. والله يا أخواني أطالع أطالع يا أخواني بعض كتابات لبعض الناس، أنا أعرفهم ما لهم يا أخواني لا في الطلب ولا ما لهم باع. ربما الواحد رأى الشيخ مرة أو رأى كذا أو كذا، فإذا بيقول: وأنا وكنت عند الشيخ وفي فترة الطلب وفي فترة ما أدري وما أدري كذا، والدعوة التي أقوم عليها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والأئمة الكبار يهربون يهربون. هذا أحمد إمام الدنيا بحق، ومع ذلك أمنية أحمد، أمنية أحمد أن يعيش في مكان لا أحد فيه. نعم.
وقال محمد بن الحسن ابن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قلت: إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح.
الله أكبر. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا وحج ماشيا وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا، وكان أصبر الناس على الوحدة، وبشر لم يكن يصبر على الوحدة، كان يخرج إلى ذا وإلى ذا.
نعم.
قال: ومن شعر أبي عبد الله الحميدي الأندلسي: لقاء الناس ليس يفيد شيئا، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
السبب الحادي عشر من الأسباب المعينة على طلب العلم: اغتنام الأوقات.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قال علاء الدين بن العطار: ذكر لي شيخنا النووي رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال حتى في الطرق، وأنه دام على هذا 6 سنين، ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق.
الله أكبر. نعلم أن الوقت ورأس مال طالب العلم، الوقت ورأس ماله، الدقيقة الواحدة الثانية، طالب العلم يحسب وقته بالثانية والدقيقة، حتى قال بعضهم لأحد العلماء: تعال أكلمك، قال له: أمسك الشمس. لما قال أكلمني قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس. فرأس مال العلماء وطلبة العلم هو الوقت، ولهذا قال حسن: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، حتى إن بعضهم يا أخواني كان إذا أتى ليأكل الخبز هذا يفتته حتى لا يأخذ معه وقتا، الخبز يفتته ثم يستفه حتى لا يأخذ معه وقتا، إلى هذا إلى حد فرق السلف بين الأكل على هذا النحو والأكل على هذا النحو، إلى هذا حد، ونحن نأكل ملء بطوننا وننام ملء أجفاننا. سبحان الله. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذاهب.
مع أنه متى؟ في سن مبكرة، مات وقد تجاوز 40 بقليل، هذا الحافظ النووي. نعم.
قال الحافظ قطب الدين الحلبي: كان الشيخ تقي الدين إمام أهل زمانه، وممن فاق بالعلم والزهد على أقرانه، عارفا بالمذهبين، إماما في الأصلين، حافظا متقنا في الحديث وعلومه، ويضرب به المثل في ذلك، وكان آية في الحفظ والإتقان والتحري، شديد الخوف دائم الذكر، لا ينام الليل إلا قليلا، ويقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد، حتى صار السهر له عادة وأوقاته كلها معمورة، لم ير في عصره مثله.
وكان كثير منهم يا أخواني يقسم ليلة بين نوم وطلب وتهجد، ويا فوز الإنسان إذا استطاع ذلك، ويا فوز الإنسان إذا استطاع ذلك أن يقسم ليله 3 أقسام: قسم للنوم، وقسم للطلب، وقسم للتهجد. نعم.
ومن نظم أبي الوليد الباجي: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة.
الله أكبر. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نعم.
قال: أنشدني أبو المعالي مسعود بن محمد الفقيه: يقولون أسباب الفراغ 3، ورابعها خلوه وهو خيارها، وقد ذكروا أمنا ورابعها خلوه وهو خيارها، وقد ذكروا أمنا ومالا وصحة، ولم يعلموا أن الشباب مدارها.
الله أكبر. نعم. إذا اغتنام الأوقات هذا مهم جدا لطالب العلم، اغتنام الأوقات هذا رأس المال، هذا هو الأصل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس الوارد في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم.
السبب 12 من الأسباب المعينة على طلب العلم: كبر السن ليس عائقا في تحصيل العلم. قال الحافظ الذهبي
لعلنا نقف عند هذا. إذن أخذنا في هذه في هذا اللقاء من الأسباب المعينة على طلب العلم حرص الوالدين على تعليم أبنائهم، وأخذنا الأسئلة المتعلقة بذلك. قلنا السؤال الأول: ما هو دور الآباء في تعليم الأبناء وتوجيه الأبناء إلى طلب العلم؟ السؤال الثاني: أسباب النصرة في شيئين أذكرهما. السؤال الثالث هو: ما هي الفوائد المستنبطة من قصة المعافى ابن عمران مع محمد بن عوف؟ ثم أخذ تقييد العلم. وضعنا سؤالا: ما فائدة التقييد لطالب العلم؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الفائدة المستنبطة من قصة صالح بن كيسان مع الزهري؟ السبب الثالث الذي أخذناه في هذا اللقاء: عدم الإكثار من مخالطة الناس. السؤال: ما هو الضابط لطالب العلم في مخالطة الناس حتى يحصل له الانتفاع؟ ما هو الضابط؟ الضابط هو أنه يحرص على المخالطة التي تنفعه، والأولى به إذا خالط الناس أن يراجع ما أخذه عن العلماء، فيقول: يا أخ أحمد، سمعت قرأت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كذا فقال كذا، يا محمد، ذكر ابن جرير رحمه الله عليه في تفسير قول الله عز وجل كذا كذا، فيجعل مخالطته للناس مدارسة للعلم، فبالتالي تكون المخالطة غير قاطعة له عن الطلب. السبب الذي أخذناه في هذا اللقاء الرابع: اغتنام الأوقات. السؤال: بيّن قيمة الوقت عند السلف مع ضرب بعض الأمثلة. هذه أسئلة هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإخواننا بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليك. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: ما هي ضوابط ضرب ولي الأمر لولده، وهل يضرب على طلب العلم وحفظ القرآن؟
كما قلنا، الأب يوجه والأم توجه، والتوجيه يكون برفق، فما كان رفق بشيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، مع التشجيع ومع إعطاء الولد بعض الأشياء المرغبة له حتى يكون ذلك إثابة له وتعزيزا لتوجهه. وإن احتاج بعض المرات، وهذا بقدر، فإن الحاجة تقدر بقدرها، إلى أن يعاقب عقابا لائقا ليس حدا في حدود الله سبحانه وتعالى، فهذا لا حرج به ولا بأس. والأولى أن يكون عقاب الولد أن يكون عقابه أن حرمانا من بعض الشيء الذي يحب، ولا يكون ضربا، فلعل الضرب يترك أثرا نفسيا، وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب عقوبة مع جواز ذلك، أن يضرب الأب ولده تأديبا بالطريقة المناسبة، لكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المدينة النبوية من الأخ أحمد، يقول: متى يكون الوقت المناسب للدفع بالأولاد لطلب العلم في هذا الزمان مع صعوبة المناخ المحيط بالأولاد؟
أقول لأخينا أحمد: الوقت المناسب لدفع الأولاد إلى طلب العلم مع دفع المني في رحم المرأة بدعوة صالحة يا أخ أحمد، هذا من أعظم الأمور. نبدأ مبكرا جدا، قبل ذلك بالدعاء قبل الزواج، ثم مع دفع هذه الشهوة، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون منها النطفة التي تستقيم على هذا الطريق، وبعد ذلك وحينما ينزل الولد وبعد السنن المعروفة حينما يبدأ الولد يفتح عينيه قبل أن يعي كلمة الطلب، فليفتح عينيه يا أخ أحمد أولا على أب طالب للعلم. انتبهت؟ أن يكون الأب أولا طالبا للعلم، طالب العلم. كيف يصل الولد منذ سنة وهو عنده سنة أو أقل من سنة بأشهر، عنده سنة، يعلم أن هذا الكتاب كتاب أبيه، وأنه إذا حمل الكتاب وهو صغير يحبه يشير به إلى أبيه، أي أنت يا أبي صاحب الكتاب، أنت يا أبي صاحب الكتاب. فيحب الولد الكتاب وتعلق به الكتاب. ممن؟ من أبيه. أبوه هو الذي عمق فيه ذلك بالعمل قبل أن يعي الولد كلمة العلم، قبل أن يعي الولد كلمة العلم. بعد ذلك إذا وعى شيئا من الكلام فإنه يبدأ معه بالأمور القليلة، من ربك، من دينك، من نبيك، وهكذا، حتى إذا عقل وعقل الكتابة والقراءة يبدأ معه في بدايات مختصرة. لكن كل هذا يعمق فيه محبة الطلب، ويعطيه في كل مرحلة ما يتناسب مع سنه، ما يتناسب مع سنه، ويوجه. وأنا أعلم أن الأب مهما كان فإن الأب ليس ربا يملك هداية أولاده، لكن حسبنا أخ أحمد أن نغرس، ولعل ما نغرس لا ينبت ربما إلا بعد موتنا، لكن المهم أن تغرس، المهم أن تغرس. والهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.